بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. وبادي الأمر أحمد الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، الذي يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك نتذاكر فيه كلام الله عز وجل، ونتذاكر فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أشكر إخواني في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع على هذا النشاط وهذا الجهد لإقامة الدروس والمحاضرات ونشر الخير بين الناس، فأسأل الله عز وجل أن يجزل لهم الأجر وأن يعظم لهم المثوبة. وكما تعلمون أن هذه المحاضرة عنوانها إن الشرك لظلم عظيم، وهذا بعض آية في كتاب الله عز وجل في وصية من وصايا العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه، إذ قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أن الله عز وجل عندما خلق الخلق خلقهم لغاية عظيمة ولحكمة بالغة، خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعبدوه وليفردوه بالعبادة، فهو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكان أول ما أمر الله عز وجل الخلق به في كتابه الكريم الأمر بإفراده عز وجل بالعبادة، لأن هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق أجمعين، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي الغاية التي من أجلها بعث الله تعالى الرسل، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي الغاية التي من أجلها أنزل الله عز وجل هذا الكتاب، كما قال عز وجل: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير، ألا كتاب أحكمت آياته من لدن، كتاب فصلت آياته من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله. فإذا كان هذا هو الغاية والقصد من خلق الخلق وبعثة الرسل وإنزال الكتب، فكان هذا هو أول أمر يأمر الله عز وجل به في كتابه الكريم، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في أول أمر يؤمر به عباد الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما أمر الله عز وجل بالتوحيد، فإن القيام والامتثال بالتوحيد لا يصح إلا بالبراءة من جميع ما يعبد من دون الله عز وجل. فقال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ركنان: نفي وإثبات، نفي العبادة عن جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وقوله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت، تحقيق معنى النفي لا إله. وقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الإيمان بالله، تحقيق معنى الإثبات إلا الله، وهذه هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وعندما أمر الله عز وجل بالتوحيد ودل على العبادات التي ينبغي ألا تكون إلا له سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: واعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وغير ذلك من الآيات. لما أمر الله عز وجل بالعبادة بأن تكون له وحده سبحانه وتعالى، كذلك حذر الله عز وجل من أن يشرك معه غيره، فكما قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وما شابه ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أرشد إلى التوحيد وحذر من الشرك، وقال: من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار. فدل ذلك على أن العبد المؤمن كما أنه مطالب بأن يستقيم على توحيد الله عز وجل والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى، كذلك هو مأمور بأن يتجنب وأن يبرأ إلى الله عز وجل من الشرك ومن أهل الشرك ومن جميع صور الشرك. ولذلك أنبياء الله عز وجل نزههم الله تعالى بأن يكونوا من المشركين، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولما وصى لقمان ابنه وصاه بأن يحذر من الشرك، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدل ذلك على خطورة هذا الذنب، لأنه أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. ولذلك رتب الله عز وجل عليه من العقوبات ما لم يرتبه على غيره من الذنوب، فهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. بل كل الذنوب تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تعالى غفر لأهلها، وإن شاء الله عز وجل عذبهم، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن كل الذنوب تكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تعالى غفر لمن وقع فيها بفضله ورحمته، وإن شاء الله تعالى عذبهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار، وإنما يعذبون على قدر ما عندهم من ذنوب، ثم يخرجون إلى الجنة، أو أن الله تعالى يقبل فيهم شفاعة الشافعين فيشفعون لهم فيخرجون من النار إلى الجنة، وإما أن تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى فيخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار ويدخلهم إلى الجنة. أما من وقع في الشرك ومات عليه فهذا والعياذ بالله في نار جهنم خالدا فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال الله عز وجل: لابثين فيها أحقابا. قال أهل العلم: الحقب من الزمان والحقبة من الزمان هي الأمد الطويل، فكيف بالأحقاب؟ فالأحقاب هي الآماد الطويلة التي لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم خالدون في نار جهنم والعياذ بالله. رتب الله عز وجل على الشرك بالله سبحانه وتعالى من العقوبات ما لم يرتب على ذنب غيره، من ذلك أن الله عز وجل أنزل عليهم غضبه سبحانه وتعالى، فالله تعالى يغضب على الكافرين، وأنزل الله عز وجل عليهم لعنته. ومن ذلك أن الله عز وجل حرم عليهم الجنة، قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من ذلك أيضا أن الله عز وجل وصفهم بالكفر، ووصفهم بالظلم، ووصفهم بالشرك، وأقبح الأوصاف وصفهم الله عز وجل في كتابه الكريم بكالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وما شابه ذلك في كتاب الله عز وجل. فما من ذنب وصف بأبشع وأشنع الأوصاف أكثر من الشرك بالله عز وجل، وما من ذنب أكثر التحذير منه في كتاب الله عز وجل أكثر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، سواء من الشرك أو من طرائق المشركين، عافانا الله وإياكم من ذلك. أيضا من شدة العقوبة ووبال هذا الذنب أن الله تعالى يحبط جميع أعمالهم، قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فدل ذلك على أن من وقع في الشرك فإن الله تعالى يحبط جميع أعمالهم والعياذ بالله. من ذلك أن الله تعالى أباح دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وبشريعة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فدل على أن من لم يأتي بلا إله إلا الله فإنه غير معصوم الدم. وبذلك جاء الأنبياء والرسل، ومنهم نبينا وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا من عقوبات هذا الذنب وقبائح الإشراك بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أخرجهم من شفاعة الشافعين، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل الله عز وجل فيهم شفاعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فقد نهى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب لما مات على الشرك، وقال ليس لك من الأمر شيء، ونهاه الله عز وجل أن يقوم على قبر أحد من المشركين وأن يدعو له، ونهاه الله عز وجل على أن يستغفر لهم، وأنه لو استغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله عز وجل لهم، لأن كلمة الله تعالى قد سبقت بأن الكافرين لا يرضى الله عز وجل عنهم. هذه العقوبات بعض ما أعد الله عز وجل لمن أشرك بالله سبحانه وتعالى. العبد المسلم إذا عرف قبح هذا الذنب وخطورة الإشراك بالله عز وجل يجب أن يخاف منه أشد الخوف، لأن الذنوب بقية الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل، ونحن قد كتب علينا بأننا بشر غير معصومين، نصيب ونخطئ ويقع منا الذنوب وغلبة الشقوة، فالخوف كل الخوف، والخشية كل الخشية أن نقع في المعصية، وأشد من ذلك كله أن نقع في الإشراك بالله عز وجل، إذ لا عصمة لأحد ولا براءة لأحد من أن يقع في الشرك. إذا كان إبراهيم الخليل الذي وصفه الله عز وجل بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان يخاف من الشرك أشد الخوف، ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. فإذا كان إبراهيم الخليل يخاف من الشرك فكيف بنا نحن؟ يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى من أئمة السلف، يقول من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فإذا كان إبراهيم يخاف على نفسه من الشرك فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله تعالى واجتباه واختاره الله تعالى من بين العالمين، ووصفه الله تعالى بأكمل الصفات، وهيأه الله عز وجل للقيام بالنبوة بل وختم النبوة، مع ذلك يقول الله تعالى له ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، يعني يا سائر الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك أمره خطير، إذا وقع فيه الإنسان يحبط الله عز وجل سائر عمله، فيدل ذلك على خطورته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الشرك، وكان يدعو في صلاته ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول عليه الصلاة والسلام يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. وبوب العلماء على ذلك أبوابا كما جاء في صحيح البخاري باب خوف الرجل أن يحبط عمله، وبوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. ولذلك دأب الصالحون على أنهم يخافون أن يشركوا بالله عز وجل. روى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب أخبار أصبهان أن الإمام سفيان بن سعيد الثوري إمام عظيم، إمام فقيه، إمام مفسر، إمام معلوم بقوته في دين الله عز وجل وقيامه بأمر الله سبحانه وتعالى، كان في سفر وكان معه أحد أصحابه، وكان سفيان الثوري كثير الإخبات والإنابة والبكاء والخشية من الله عز وجل، وطيلة السفر صاحبه ينظر إليه ويستغرب من هذا الخوف وهذا البكاء، فقال له صاحبه يا أبا عبد الله ما لي أراك، أراد أن يخفف عنه وأن يلطف عليه الأمر، فقال يا أبا عبد الله ما لي أراك كثير الحزن والبكاء، أتخشى الذنوب؟ الله غفور رحيم. فحمل سفيان الثوري قشة من الأرض وقال والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذه، أي أن الله تعالى غفور رحيم، والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذه، ولكني أخشى أن أسلب التوحيد، يعني أخشى أن أموت على الشرك. ولذلك ذكر الله تعالى في صفات أولياء الله أنهم كانوا يقولون في دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكذلك ينبغي لنا جميعا أن نخاف من الشرك، والخوف من الشرك لا يكون بالدعاوى، الخوف من الشرك لا بد أن نعرف ما هو الشرك، بأنه دعوة غير الله معه، وأنه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وأنه كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والحلف بغير الله والاستغاثة بغير الله والسجود لغير الله والخوف من غير الله والرجاء بغير الله والتوكل على غير الله، هذه كلها شرك بالله عز وجل. إذا صرفت هذه العبادات لغير الله عز وجل كان صاحبها مشركا والعياذ بالله. فإذا عرف الإنسان العبادة والتوحيد الذي أمره الله تعالى به، عرف بأنه لا يجوز له أن يصرفه لغير الله سبحانه وتعالى، وأنه متى صرفه لغير الله عز وجل فقد حبط عمله وخرج عمله وخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. وهذا يحملنا جميعا على أن نعرف ما هي الشركيات التي ينبغي لنا أن نجتنبها ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد بين العديد من الأمور الشركية التي ينبغي أن نتقيها ويقع فيها الكثير من الناس، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والتوكل على غير الله ورجاء غير الله والخوف من غير الله والسجود لغير الله والاستغاثة ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك يقاس. فلا بد أن نعرف ما هي الشركيات التي كفر الله عز وجل بها المشركين، وما هي الأمور التي إذا فعل الإنسان يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر حتى نجتنبها. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن مما ينقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية الأولى. فلما حكى الله عز وجل علينا أخبار اليهود وأخبار النصارى وأخبار المشركين وأخبار عباد النار وأخبار من أشرك بالله عز وجل، لم تكن هذه مجرد أحاجي وقصص، وإنما هي مواعظ وعبر ودروس لنا حتى نحذر من الأمور التي هي التي هم وقعوا فيها، فننظر ما هو الشرك الذي وقعوا فيه حتى نجتنبه ونتقيه. وكما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن عرفت الشر حتى أتقيه. فكذلك نحن ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك، هذا الذنب الذي وصفه الله عز وجل بأنه ظلم عظيم، وهو ظلم عظيم بلا شك، ظلم من جهة حق الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله تعالى هو الذي خلقك وأوجدك ورزقك وهيأ لك كل شيء وتعبد غير الله تعالى. ظلم في حق المخلوق الضعيف، كيف ترفعه إلى مساواة إلى أن تساويه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ فهذا ظلم في حق المخلوق أن ترفعه عن منزلته إلى منزلة الخالق عز وجل. وكذلك هو ظلم للنفس، فالمشرك بالله عز وجل ظالم لنفسه لأنه حملها ما لا طاقة لها به. فهذا يدلنا على أننا ينبغي جميعا أن نحرص على معرفة الشرك وصوره بكلام العلماء المحققين المدققين الذين عرفوا مراد الله عز وجل ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الله عز وجل قد بيّن لنا في القرآن أحكام الطهارة وأحكام الغسل وأحكام معاشرة النساء وأحكام الحيض وأحكام البيع والشراء، هل يقصر كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما أوجب الله تعالى، بل أعظم ما أوجب الله تعالى على الخلق وأعظم ما أمر به البشر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى؟ هذا يدل على أن القرآن الكريم بيان ومبين وواضح في بيان توحيد الله عز وجل، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.